بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال قدس سره: ووقته، أي وقت الرمي، من طلوع الشمس إلى غروبها، ويرمي المعذور ليلا. قبل الشروع في هذا البحث الجديد، أذكر بأن ما مر أمس بالنسبة إلى قوله إن كان قد اتقى الصيد والنساء، لعل بعض الإخوان كان قد خرج من الصف، أو لعل على التسجيل لم يضبط، فبعد المراجعة ظهر أن ما تفضل به الشيخ مصطفى هو الصواب، أنه لا يشترط أن يجتمعان معا، بل يكفي أن يفعل أحدهما حتى يوجب ذلك المبيت في الليلة الثالثة عشر. قال قدس سره: ووقته، أي وقت الرمي، من طلوع الشمس إلى غروبها في المشهور، وقيل أوله الفجر وأفضله عند الزوال. قلنا هنا ثلاثة أقوال في المسألة كما ذكرنا سابقا، بأن قول المشهور من طلوع الشمس إلى غروبها، قول آخر من طلوع الشمس إلى زوالها، وقول ثالث من زوالها إلى غروبها. قال: ويرمي المعذور، أي معذور؟ أمثلة: كالخائف والمريض والمرأة والراعي وما شاكل ليلى. يعني لا يشترط لهؤلاء أو لكل من يحمل عذرا أن يكون رميه ما بين الطلوع إلى الغروب، بل يستطيع أن يقدم رميه على ذلك. قال: ويستطيع أن يرمي ليلا، ويقدر الرمي لو فاته الرمي لسبب أو لآخر، فيجب عليه أن يقضيه. مثلا لو حصل عنده مانع بأن يرمي في يوم الحادي عشر، هو بات في الليلة الحادي عشر، ذهب ليرمي حصل مانع، فنقول من طلوع الشمس إلى غروبها لم يستطع أن يرمي، فاته الرمي، سواء كان لعذر أو لغير عذر، إما أنه نام أو حصل مانع أو مرض أو ما شاكل ولم يستنب، فنقول لا بد من قضائه. قضاؤه لابد أن يقع في أيام الرمي، وأيام الرمي هي التشريق. فإذا كان قد فاته رمي الحادي عشر، فلا بد أن يقضيه في الثاني عشر، وكذلك إن فاته في الثاني عشر، فلا بد أن يقضيه في الثالث عشر من ذي الحجة. إلا أنه ماذا قال؟ إلا أنه يقدم القضاء على الأداء. يعني أنت ذهبت في الثاني عشر، عليك في الحادي عشر، فترمي الآن عن الحادي عشر قضاء، ثم ماذا؟ ثم تبدأ بالأداء عن الثاني عشر أو الثالث عشر بحسب المثال. قال: ويقدر الرمي لو فات في بعض الأيام مقدما على الأداء، يعني القضاء مقدما على الأداء في تاليه، يعني في اليوم الذي يليه، ولكن لابد أن يحافظ على أيام التشريق. حتى لو فاته رمي يومين، قدم الأول على الثاني، يعني لو فاته الحادي عشر والثاني عشر، فإذا أراد أن يقضي في الثالث عشر لابد أن يقضي عن الحادي عشر قبل الثاني عشر ثم الثاني عشر ثم يأتي بالأداء. قالوا وختم بالأداء بعض واضح. سؤال، هل يعتبر في القضاء ما اعتبر في الأداء من وقت الرمي؟ أنتم قلتم في الأداء وقت الرمي من الطلوع إلى الغروب، من طلوع الشمس إلى الغروب، هل هذا أيضا ماذا مأخوذ في القضاء أو لا؟ قال بلى مأخوذ عندي، إلا أن هناك ماذا من لم يأخذ هو. قال وفي اعتبار وقت الرمي في القضاء قولان أجودهما ذلك، يعني ماذا أجودهما؟ الاعتبار، يعني لا بد أن يلتفت ولا يقضي إلا ما بين الطلوع إلى طلوع الشمس إلى غروبها. طيب سؤال، عندما جاء في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر عنده قضاء وعنده أداء، قال هل يشترط أن ينوي القضاء أو أقول أرمي قربة الله تعالى ويرمي؟ قال أما في القضاء فلا بد من نية القضاء، أما بالنسبة إلى الأداء فلا يشترط أن ينوي الأداء وإن كان أولى. هي خلاصة المطلب. ليش؟ ها، قال لأنه عندما جاء في اليوم الثاني عشر عليه ماذا؟ عليه رميان، عليه رجمان، رجم قضائي ورمي قضائي ورمي أدائي، فلا بد، لأن الذي يقع منه أولا فهو يحتمل الوجهين، صح أم لا؟ إذا أنت أوقعت الأول لسائل أن يسأل هذا الأول أدائي أم قضائي، فإذا كان هذا الأول يحتمل فيه الوجهان فلا بد أن يعين أن الأول قضاء، لأنه يجب أن يقدم القضاء على الأداء، فإذا ما فعل ذلك يعني نوى القضاء في الرمي الأول، فساعة إذن يتعين أن الرمي الثاني أداء بعد، فلا يشترط فيه أن ينوي الأداء. فقال وتجب نية القضاء في الرمي والأولى الأداء فيه، يعني ماذا؟ والأولى النية في الأداء أيضا في وقته أيضا ماذا؟ بين الطلوع إلى غروبها. والفرق، طيب تسأل ليش قلت في الأداء لا يشترط النية جعلتها أولى وفي القضاء اشترطت النية؟ عم بجاوب هذا الإشكال. الجواب والفرق بين نية القضاء وعدم لزوم نية الأداء، هكسر المطلب، وقوع ما في ذمته أولا على وجهين كما شرحنا، لأنه ما يقع منه أولا يحتمل فيه وجهان فلا بد من تعيينه. قال دون الثاني، لأن الثاني إذا وقع الأول بنية القضاء تعين الثاني ولا يحتاج إلى تعيين. ولو رحل من منى قبل الرمي أداء وقضاء، هذا ذهب من منى أيضا لسبب أو لآخر، خرج من منى بقي عليه رمي إما أدائي وإما قضائي أو معا، خب ماذا يفعل؟ قال رجع إليها في أيامه، يعني في أيام التشريق، خرج من منى لسبب أو لآخر، بقي في ذمته رمي، نقول له هل تستطيع أن ترجع وتحافظ على أيام التشريق؟ إن قال بلى نقول بسم الله ارجع وماذا وفرغ ذمتك من الرمي في أيام الرمي وهي أيام التشريق. إن قال لا ما أستطيع أن أرجع، قال فإن تعذر عليه العود استناب فيه، يعني استناب في الرمي لا يستطيع أن يرجع وما زال رمي في ذمته، قال استناب فيه في وقته، يعني أيضا لا تصح الاستنابة في ماذا؟ يعني أن ماذا؟ أن يرمي النائب في غير أيام التشريق، لا، لا بد أن يقع أيضا رمي النائب في أيام التشريق. قال استناب فيه في وقته، فإن فات، يعني فإن فات الوقت استناب في القابل. ذهبت أيام التشريق في هذه السنة التي كان يجب علي أن أرمي فيها، خرجت أنا من منى قلت لي ارجع، قلت لك يتعذر لي الرجوع، نقول لك استنيب، تقول ذهبت أيام التشريق، يعني فات وقت الرمي. نقول إذن إلى السنة القادمة إن شاء الله. تفضل شيخ. أغربت
عليه الشمس في اليوم الثاني عشر.
نعم.
سيجب عليه مثلا الرمي في الثالث عشر.
100%.
فرضنا أنه في الثالث عشر مثلا لم يستطع.
نعم.
أن يرمي. هون يرجع.
الكلام أحسن، نفس الكلام. 100%. فنقول في الثالث عشر لم يستطع أن يرجع، هل يستطيع قبل غروب الشمس أن يستنيب؟ إن استطاع أن يستنيب بسم الله برئت ذمته، إن لم يستطع أن يستنيب نقول له إذن من قابل. من قابل مع المحافظة على الوقت. فمن قابل أيضا عطى خيارين. الخيار الأول إن كان هو موجود فيتعين عليه هو أن يؤدي عن نفسه، وإن كان هو غير موجود لم يوفق للسنة القادمة فنقول استناب في أيام التشريق أيضا يحافظ على الوقت أن يرمى عنه. قال استناب في الرمي فإن فات في القابل، ففي القابل فإن فات استناب في القابل وجوبا إن لم يحضر، أما إذا حضر قال وإلا وجبت عليه هو أن يباشر، ما في شيء. بدأ هنا في المستحبات أيضا على الضابطة، نمشي في المستحبات وما يحتاج إلى توقف نقف عنده. يستحب النفر في الأخير. تذكروا سابقا لعل أمس أنا ذكرت أنه في بعض الموارد يجب عليه أن يبيت في ليلة الثالث عشر، كما قلنا بالأمس بالنسبة إذا حصل منه أحد الأمرين، إما أن تغرب عليه شمس ليلة الثالث عشر أو أن يطأ النساء أو عمم. هناك قال فيه وجه عمم أنه أن ماذا أنه باشر النساء حتى بلمس حتى في عقد حتى في كذا. أما بالنسبة إلى الصيد قال لا يكفي أن يقتل صيدا ولا يعم مثلا غير ذلك من الدلالة والإشارة. إذا فعل أحد هذه الأمور التي سمعتها وجب عليه المبيت. خب إن لم يفعلها لا يجب المبيت، طب هل يستحب؟ هو لا يجب المبيت، هو فينفر مع الجماعة في الثاني عشر بعد الزوال، ذكرنا سابقا. في الثالث عشر ماذا؟ قال يستحب له أن يبيت وينفر في الثالث عشر، يعني يستحب أن ينفر في الثالث عشر ولا ينفر في الثاني عشر بعد الزوال مع الحجيج. قال ويستحب النفر في الأخير، يعني في ماذا؟ في اليوم الأخير وهو الثالث عشر، في اليوم الأخير من أيام التشريق. صبحكم الله بالخير شيخنا. قال لمن لم يجب عليه، بعد واضح ذكرنا من لم يجب عليه المبيت فيستحب له المبيت. ويستحب له العود إلى مكة. العود إلى مكة عندي في الكتاب، يعني طبعة الزبدة هي من كلام الشهيد الثاني، ولعل في بعض النسخ هي من كلام الشهيد الأول. عندي في نسخة الزبدة في نعم في خلاف بالشو اسمه بالطبعات، أنا لاحظت هذا الشيء. في نسخة الزبدة التي بين يدي لا توجد من كلام الشهيد الأول، في نسخته أيضا الزبدة توجد من كلام الشهيد الأول. دار الفكر ماذا يقول؟ شهيد الأول. بعد هذا هو يستحب النفر في الأخير ويستحب العود إلى مكة. هو باعتبار أنه ماذا فعل؟ التفت، هو انتهى من أفعال مكة، هو طاف صلى سعى طاف النساء صلى ركعتين راح إلى منى، صحيح أم لا؟ بات الحادي عشر الثاني عشر بعد الثالث عشر ورجم في الجميع، يعني خلص الحج خلص كل المناسك. بعد في شيء؟ نقول له وجوبا ما عاش في شيء، وجوبا لا شيء عليك. يستحب؟ نقول نعم يستحب أن يختم مناسكه في وداع البيت، ووداع البيت بالطواف. قال والعود إلى مكة لطواف الوداع استحبابا مؤكدا. طبعا هذه فيه روايات ومذكورة في الكتب، صبحكم الله بالخير سيد. قال وهذا ليس واجب عندنا بخلاف ما ذهب إليه أحمد، يعني أحمد بن حنبل والشافعي. يعني بعض أهل الخلاف ذهبوا إلى أن العود إلى مكة بعد مناسك منى هو واجب أن يودع البيت بهذا الطواف. أما نحن مذهب الحق نقول يستحب استحبابا مؤكدا. قال ووقته يعني ووقت هذا الطواف الذي يأتي به لوداع البيت. قال ووقته عند إرادة الخروج يعني الخروج من مكة. ليش عم بيجيب هالعبارة؟ عم بإن في بعض الأشخاص وبعض الحجاج ماذا يفعل؟ بينزل على البيت، بينزل إلى مكة، يطوف للوداع، ولكن بعد ذلك يأتي بأعمال أخرى. إذا أتى بأعمال أخرى بعد طواف الوداع فلا يسمى هذا وداع. ليش؟ لأنه ما زال في مكة وما زال يعمل بعض الأعمال. فإذا أردت أن تطوف طواف الوداع ماذا تفعل؟ فاجعل هذا الطواف هو الأخير قبل أن تخرج وقبل أن تغادر. قال ووقته عند إرادة الخروج بحيث لا يمكث بعد الطواف إلا مشغولا بالخروج بأسباب الخروج. يعني يعني فقط وفقط بعد هذا الطواف إذا سألت شو عم تعمل؟ يا جماعة عم جمع أغراضي بدي أمشي، ما عادش عندنا شيء. يعني آخر ما وقع منك هو طواف البيت. فلو زاد عنه كما ذكرنا أعاده حتى يقع هو الأخير. يعني لو زاد عن هذا الطواف الأخير ماذا؟ ما عادش اسمه طواف وداع. ليش؟ لأنه ما وقع بعد هذا الطواف كأنه هو صار الوداع، ونحن من الطواف يكون هو الوداع. وضحت النكتة. قال ولو نسيه حتى خرج استحب العود له. هو شو عمل؟ نسي طواف الوداع. إما نسي أو ما كان بيعرف، بعدين علم أنه يستحب استحباب مؤكد تودع البيت فيرجع. نعم يستحب له أن يرجع وإن بلغ المسافة الشرعية. يعني حتى لو قطع مسافة الشرعية يعني ما يقصر فيها الصلاة كما يقال، اللي هي عبارة عن على الخلاف الموجود إما 22 أو 41 ملفقة كما قلنا السيد الرهبر حفظه الله وما شاكر. على كل وإن بلغ المسافة الشرعية قال ويرجع ولا يشترط أن يحرم إذا دخل مكة من جديد. ولكن متى؟ قال إذا لم يمر عليه شهر. يعني بين الإحرام، لأنه كان هو محرم وأحل وفعل المناسك، إذا أراد أن يدخل مكة من جديد إذا مر عليه شهر نقول له أحرم. أما إذا لم يمر عليه شهر فيستطيع أن يرجع ويستحب أن يرجع ليطوف طواف الوداع ولا يحتاج إلى إحرام. قال من غير إحرام إلا أن يمضي له شهر ولا وداع للمجاور. هذا المجاور أصلا سالبة بانتفاء الموضوع، عم ودع من؟ ما هو موجود فيه مجاور لمكة المكرمة. نحن الآفاقيون ماذا يصدق علينا؟ الوداع. أما من يجاور مكة هنيئا له وللجوار فنقول ماذا؟ لا وداع عليه. تفضل.
إلا أن يمضي له شهر فيحتاج إحرام.
أحسن. قال ويستحب الغسل لدخول مكة. مرة معنا سابقا تذكروا أن هناك أغسال متعددة ومتداخلة، بمعنى أنه مستحب في مستحب. كيف؟ يعني يستحب الغسل لدخول مكة ويستحب الغسل لدخول البيت وهكذا. فنقول أنت ما عم بتقول أنه يستحب أن يرجع إلى مكة ويطوف بالبيت وداعا وتوديعا. نعم، فيستحب له أن يغتسل ليدخل مكة. قالوا يستحب الغسل لدخول مكة ويستحب أن يدخل من باب بني شيبة. هذا مر معنا تذكروا، والدعاء كما مر في الرواية المطولة سابقا. ويستحب له أن يدخل الكعبة الشريفة خصوصا الصرورة. شو يعني يدخل الكعبة؟ إيه يعني يدخل إلى داخل الكعبة. قال فقد روي، شوف ما أجمل هذه الرواية، فقد روي، طبعا هو نقل جلها بالماذا؟ جلها بالنص، هلا بالمعنى يعني بالمعنى تقريبا حافظ عليه، حافظ عليه في ماذا؟ في القسم القليل. إلا أن جل الرواية المنقولة في المتن هي ماذا؟ هي في النص أكثر رواية. فقد روي أن دخولها في رحمة الله والخروج منها خروج من الذنوب وعصمة فيما بقي من العمر. جميل، رزقنا الله وإياكم. بس من يستطيع في هذا الزمان أن يدخل داخل الكعبة؟ بعد وغفران لما سلف من الذنوب. من يوفق لدخول الكعبة فيحصل هذه المسائل، خصوصا الصرورة. وليدخل الكعبة الشريفة بسكينة ووقار، آخذا بحلقتي الباب عند الدخول. ويستحب له أن يصلي في داخل الكعبة بين الاستوانتين اللتين تليان الباب. وين؟ على الرخامة الحمراء. هذا الباب، خليك معي شوي، هذا الباب، هودي الاسطوانتين في الداخل، هودي الاسطوانتين مولانا في رخامة حمراء. قيل والمشهور أن هذه الرخامة الحمراء هي التي ولد عليها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يستحب أن تقف على هذه الرخامة الحمراء وتصلي في داخل الكعبة. ويستحب أن يقرأ في هاتين الركعتين، في أولى الركعتين الحمد وفصلت. حميم السجدة يعني فصلت، ألف لام السجدة سورة السجدة. وفي الثانية بعدد آيها، جمع آية، عدد آيات سورة فصلت كم؟ قال إما ثلاث، أو يعني 53 أو 54. ليش؟ قال لحميم، حميم إما أنها آية مستقلة فبصير آياتها 54، وإما أنها آية منضمة يعني غير مستقلة منضمة إلى التي بعدها فهي تكون 53. جيد، إذا قرأ آية السجدة ماذا يفعل؟ شو رأيكم؟ ما هو عم بيقول سورة فصلت يعني يجب فيها السجود، هو عم بيصلي ومر على آية السجدة فقرأها متعمدا، ماذا يفعل؟
يوم
ولا بينزل يسجد؟
ما فيش اختلاف بركم بعض، أنا رأسي القادة باليوم.
خب اختلاف في ماذا؟ في الواجب أم في المستحب؟
لا في الواجب.
آه نتكلم في المستحب. شو شيخ مصطفى؟ رجعني لكم راسكم فيها، فكروا فيها لا بأس.
الواجب صار صور الأمر مش لازم
طبعا، ولكن لو فعل أو سمعها، خب لو لم يقرأها لو سمعها حتى 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 ما تأشكل على هذا المصلي، خليه لو سمعها. كما قلنا سابقا أتى ابنه وقرأ له آية السجدة فورطه في الصلاة، هذا فخر المحققين الثاني. فلنفترض أنه استمع إليها، ما تصعب علينا، بنمشي معك للآخر. استمع إليها جيد لا بأس، فكروا فيها. يوجد هناك فرق بين الواجب والمستحب. على كل طبعا البعض صرح بأنه، حتى من نعذبكم أكثر، نعم أنه في المستحب بينزل بيسجد وبيطلع يكمل الصلاة. والصلاة في زواياها الأربع، كلنا بنعرف أربع أركان أربع زوايا، أركان من الخارج زوايا من الداخل. قال والصلاة في زواياها الأربع في كل زاوية ركعتين. يعني يستحب إذا دخلت الكعبة يا شيخ علي أن تصلي في كل زاوية ركعتين. ما حنقول لك شو بدك تدعي شيخ علي عشان عم نسجل، أحسن من نرسل التسجيل إلى هناك. التفت. والصلاة في زواياها الأربع في كل زاوية ركعتين تأسيا بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وآله، تقول الرواية دخل النبي صلى الله عليه وآله الكعبة فصلى في زواياها الأربع وصلى في كل زاوية ركعتين، رواية الشريفة. تأسيا بالنبي يستحب لك أن تفعل ذلك. بعد وأن تستلم الزوايا. أنت وصلت على الزاوية بدك تصلي، استلم الزاوية كما تستلم الركن من الخارج، تستلم الزاوية من الداخل. بعد والدعاء، وأن تدعو الله عز وجل في هذا المكان، والقيام بين ركني الغرب واليماني. شوف تذكروا سابقا شو قلنا، قلنا الكعبة الشريفة ما شاء الله خيلي تميزة، هاي الكعبة الشريفة، قلنا سابقا إذا بتتذكروا هاي ركن اليماني، قلنا هنا الحجر الأسود، وقيل الركن العراقي. تذكروا ليش قلت وقيل ركن عراقي؟ لأنه تذكروا بتلكم إذا رجعنا إلى آية الله جوجل، منهم من جعل الركن العراقي هنا، تذكروا وجعل الشامي هنا، فمن جعل العراقي هنا جعل الشامي هنا، ومن جعل العراقي هنا رفع الشامي إلى جهة ماذا؟ إلى جهة الغرب، فيكون هذا الشرق هذا الغرب. جيد، قلنا سابقا أيضا أن هذا بابل، هذا بابل الكعبة، صح أم لا؟ قلنا يقابله من هنا حائط، ماذا يسمى هذا؟ المستجار، وهذا مقام إبراهيم عليه السلام بشكل حاول مختصر. قال والقيام بين ركني الغربي واليماني، هاي الغربي وهاي اليماني، هو وينه؟ هي هون، هو في الداخل، صح؟ يقوم بين هذين الركنين، يعني هنا على الحائط، يعني كأنه من المستجار من الداخل، يقوم ويدعو. قال والقيام بين ركني الغربي واليماني رافعا يديه ملصقا به، بلصق نفسه بالحائط من الداخل هنا بين الركنين ويدعو الله جل وعلا، ثم كذلك في الركن اليماني ثم الغربي. ساعتها بيجي لهون، بعدين بيجي لهون، واحد اثنين، وضحت كيف صارت حركته؟ او سميها اثنين ثلاثة، ليش؟ لانه واحد صارت هون، صحيح؟ بيخلص هون بيجي لهون بعد بيطلع لهون بعد بيزل لتحت على الاركان الاخرى بحسب العبارة. قال ثم الركنين الاخرين، ثم يأتي ماذا؟ على هذا الركن وعلى هذا الركن، ثم يعود إلى الرخام الحمراء فيقف عليها. قلنا ما يلي الباب هنا استوانتين ورخامة، ثم يأتي إلى الرخامة ويصلي عليها. جيد. قال ثم يعود إلى الرخام الحمراء فيقف عليها ويرفع رأسه إلى السماء ويطيل الدعاء ويبالغ في الخشوع وحضور القلب. أنا كنت أنا عم بقرأ المطلب بالبيت، كنت عم بقول أنا يعني هو على الرخام الحمراء في داخل الكعبة وفي هذه الأجواء، يعني هاي لحالها مولانا إذا بديش يخشع قلبه واقع بيكون عنده مشكلة. إذا هو في هذا المكان بكل هذه الإحاطة واقع على التوفيق ولم ينكسر قلبه ولم تخشع جوارحه، أين تناطر يعني؟ إذا في البيت الحرام ما حصلت عنده تلك الحالة، يطيل الدعاء ويبالغ في الخشوع وحضور القلب. والدعاء عند الحطيم، الحطيم حسب ما بيعرفه بالكتاب، التفت، الحطيم يقول هو ما بين الحجر الأسود والباب، يعني هذا الحطيم. هذا ما عرفه في الكتاب العلامة المجلسي، بي العلامة المجلسي يعني المجلس الأول، يقول الحطيم عندما نقول ما بين الحجر الأسود والباب هذا تحديده عرضا وله تحديد آخر طولا. كيف؟ قال ليش محيط الحجر المقام نبي إبراهيم لحطه بطريقة هون مثلا حتى تطلع معنا الرسمة إلى حد ما جيدة. قال هذا تحديده عرضا وله تحديد طولا. قال وتحديده طولا يعني الحطيم عرضا ما بين الحجر الأسود والباب، وأما طولا إلى مقام إبراهيم عليه السلام. إذن شو صار؟ قال إذن أصبح الحطيم بشكل مثلث. هاي الحطيم صار، وضحت الفكرة؟ هذا كله صار الحطيم. فإما أن نقول أن الحطيم هو هذه البقعة خاصة، بل هذا الجدار خاصة ما بين الباب والحجر الأسود كما هو ظاهر العبارة، وإما أن نترقى ونقول أنه ماذا؟ لا، قد حدد طولا أيضا إلى مقام النبي إبراهيم عليه السلام، فيكون من جهة العرض هو ما بين هذين الحدين وطولا إلى مقام النبي إبراهيم. فإذا أردنا أن نحدده فيكون التحديد بشكل مثلث، فيكون هذا هو الحطيم. ثم أراد ماذا؟ ثم قال لماذا سمي الحطيم حطيما؟ قال هناك ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أنه ماذا؟ بحسب الرواية، يعني احتمال الأول الذي بظهر عبارة ما لا إليه هذا تبعا للرواية، لأن الناس يحطم بعضهم بعضا ماذا؟ في هذه البقعة لبركة الاستلام الحجر وبركة الوقوف على هذه البقعة المباركة، وهي أشرف بقعة كما هو يعبر على وجه الأرض، فببركة ازدحام الناس هنا فيحطم بعضهم بعضا، فسميت الحطيم بهذه ببركة هذه التسمية. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ الوجه الأول. الوجه الثاني لأن الذنوب هنا يحطم بعضهم بعضا، وهذا ماذا؟ لسان الرواية الشريفة. اثنين، الاحتمال الثاني لأن الذنوب ماذا؟ تحطم في هذا المكان. الاحتمال الثالث، لأن الله تعالى تاب على آدم عليه السلام في المكان، فتاب عليه. ما معنى تاب عليه؟ يعني حطم له ذنوبه فسمي الحطيم. واضح الاحتمالات الثلاثة يا إخوان؟ جيد. قال والدعاء عند الحطيم سمي به، يعني سمي الحطيم حطيما، الاحتمال الأول لازدحام الناس عنده للدعاء واستلام الحجار فيحطم بعضهم بعضا. الرواية الشريفة هي كذا، عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن الحطيم فقال ما بين الحجر الأسود وبين الباب. هذا التحديد العرضي قلنا نحن بالنسبة إلى كلام الكلام المجلس الأول. وسألته لما سمي الحطيم؟ قال عليه السلام فقال لأن الناس يحطم بعضهم بعضا هناك. وهذا ما ذكره في المتن، قال لازدحام الناس عنده للدعاء واستلام الحجر فيحطم بعضهم بعضا، أو احتمال الثاني لانحطام الذنوب عنده. الله سبحانه وتعالى لأنها بقعة مباركة ويغفر فيها الذنوب فتحطم الذنوب كأنها تكسر تزال. قال فهو فعيل بمعنى فاعل. شو يعني؟ قال يعني الاحتمال الأول والثاني ماذا؟ ببركة علاقة الحال والمحل فسمي المحل باسم الحال. فسؤال فهو فعيل بمعنى فاعل يعني بمعنى الحال، فأخذ المكان تسمية الحال لأن الناس يحطم بعضهم بعضا، هم الفاعلين. الذنوب تحطم في ماذا؟ في هذا المكان. من الذي يحطم الذنوب؟ الله سبحانه وتعالى، صح أم لا؟ إلا أن التحطيم نسب إلى من؟ إلى المكان لا إلى الفاعل، فأخذ المفعول يعني أخذ المكان عفوا اسم اسم الحال يعني اسم الفاعل. قال فهو فعيل بمعنى فاعل بناء على الوجهين الأولين. الوجه الأخير قال أو لتوبة الله فيه على آدم، فصار فعيل لا بمعنى فاعل، فعيل بمعنى مفعول، أي يعني بمعنى محطوم فيه. فبناء على الاحتمال الأول والثاني فعيل بمعنى فاعل، بناء على الاحتمال الأخير فعيل بمعنى مفعول يعني محطوم. نحن عم نقول لأنه شوف نحن عم نقول إذا بناء على الوجه الأول ماذا قلنا؟ بناء على الوجه الأول قلنا أن الناس يحطم بعضهم بعضا، فما له دخل المكان؟ المكان من أخذ كلمة حطمة حطيمة من بركة ماذا؟ ما يفعله الناس ببعضهم البعض. فهذا المكان يعني هذا المحل أخذ التسمية من حال الفعلين لهم الناس، فهذا خلصنا. نأتي إلى ماذا؟ حطم الذنوب. من هو الحطم الذي يحطم الذنوب؟ الله سبحانه وتعالى. إلا أنه ماذا؟ سمي الذي يفعله الله سبحانه وتعالى سمي المحل باسم الحال أن الله الذي يحطم، إلا أن هذا المكان هو الذي ماذا؟ أخذ التسمية الحطيم. وضحت؟
صار نفس الأول وكان نفس الشيء صحيح؟
من هاي الجهة، من جهة أنه ماذا؟ لعلاقة الحال والمحل فأخذ المحل تسمية الحال. نعم من هذه الجهة. نعم
الثالث
لا، الثالث سؤال أو لتوبة الله فيه على آدم. الله سبحانه وتعالى تاب على آدم، شو خاص الحطم؟ قال ها تاب على آدم يعني ماذا؟ يعني يلزم منه أنه حطم ذنوب آدم، فصار ماذا؟ بمعنى المفعول الله حطم ذنوب آدم ماذا؟ فبمعنى ماذا؟ بمعنى المفعول لا بمعنى الفاعل. يعني لا يوجد هناك ماذا؟ لا يوجد هناك مكان إن صح التعبير أخذ من الفاعل، لا بل بمعنى المفعولية، إنه هذا الذي حصل هو توبة من الله على آدم. توبة من الله على آدم ماذا يعني؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى حطم ذنوب آدم فيه. شوف جيد هنا أن نذكر شيء أو لا مناش نضيعكم، بين ماذا؟ بين المجاز اللغوي والمجاز العقلي، لأنه بالأول مجاز لغوي بالثاني مجاز عقلي بالنسبة إلى الفاعل، يعني الفعيل بمعنى الفاعل. دعك من هذا الآن، تعال إلى الثالث. بالنسبة إلى الثالث غاية ما قالوا، قالوا الحطيم من إنش التسمية؟ ها الله سبحانه وتعالى عندما دعا آدم الله عز وجل بتلك الكلمات فتاب عليه، ما معنى فتاب عليه؟ يعني ماذا؟ يعني ما كان قد فعله من ذنب، ونحن فصلنا الذنب حتى لا يشتبه في التسجيل أنه ليس الذنب المولوي، أن الله عز وجل حطمه له في هذا المكان فسمي حطيما.
استشاهد من الفرق بين الثاني والثالث مش واضح، يعني اثنيناتهم تحطم الذنوب
إيه؟
البشر
صح
أو آدم عليه السلام
إيه بس شوف صح صح، ولكن تلاحظ الملازمة الموجودة في الأول. لا في الأول لا يوجد، يعني في هنا التوبة لازمها تحطيم، أما في الأول لم يكن هكذا. في الأول أنه نزل، لماذا سمي؟ لأنه يحطم فيه الذنوب، سمي حطيما لأنه يحطم. خب سمي حطيما، هذا كلمة حطيم من أين أخذت كلمة حطيم؟ من تحطيم الذنوب. من الذي يحطم الذنوب؟ الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى عندما حطم الذنوب فهذا المكان أخذ هذه التسمية من فاعلها، هو الذي لم يحطم، نفس المكان لم يحطم بل الله يحطم. هذا بالنسبة إلى الثاني. شيخ يسأل بالنسبة إلى الثالث ما هو الفرق؟ خب أنت تقول أن الله يحطم في الثاني فأخذ المكان يعني المحل اسم ماذا؟ الحطيم من الذي حطم وهو الله للذنوب بمعنى الفاعل، فليكن كذلك في الأخير. هذا السؤال جواب، شوف سؤال فهو فعيل بمعنى فاعل أو لتوبة الله فيه على آدم. فانحطمت ذنوبه كأنه كما ذكرنا سابقا كأنه بديش عبر غير مقصودة أولا وبالذات، وإن كان هذا مرادة يعني أنها في الأولى لا هي المراد أولا، أما في الثانية المراد أولا التوبة. شوف لتوبة الله بها على آدم، لم يذكر موضوع ذنب، لازمه انحطام الذنب. وهذا الفرق مفروض واضح، بس بيبقى هل هذا الفرق فارق أم لا؟ مفروض هن نسأل نحن. هذا فرق واضح، أن طارة نحن بشكل مباشر اللهم اغفر لي الذنوب، فالله سبحانه وتعالى حطم للذنوب. طارة اللهم تب علي تاب علي، يلازمه تحطيم الذنوب. من هذه الجهة الفرق واضح أنه يلزم منه أو بالمباشرة، بس هذا الفرق فارق أم لا؟ هنا بدها تأمل. نعم هنا بدها تأمل. ليش؟ لأنه بالآخرة كما يقال أن الذي حطم الذنوب أو الذي تاب على آدم هو الله سبحانه وتعالى.
مش دائما تحطيم الذنوب يكشف عن التوبة الحقيقية التي وقعت من الإنسان؟ يعني هي تاب الإنسان
فتحطم
الذنوب،
صح؟
فصار فهذا نفس الشيء، يعني في الأول تاب الناس فتحطم الذنوب في هذا المكان، وفي الثاني تاب آدم عليه السلام
فتحطم الذنوب. ولكن صح
لا يوجد فرق من
هذا، صح؟ بس قد يقال الملازمة بالعكس، يعني قد يقال بالأول حطمت الذنوب هو المقصود، يعني هو المنظور فيه أولا، في الثاني ليس المنظور أولا، إن المنظور فيه التوبة ولكن يلزمها تحطيم الذنوب. وإن كان نعم أن تحطيم الذنوب بالتوبة، يعني حتى الأول نقول له تاب عليه فحطم ذنوبه، لا بأس تأمل فيها. لا قلنا في الأول مجاز لغوي، أي في الأول يعني في معنى أن الناس يحطم بعضهم بعضا، وفي الثاني مجاز عقلي. ليش مجاز عقلي؟ لأن تحطيم الذنوب منسوب إلى الله سبحانه وتعالى أولا وبالذات، فأخذت هذه النسبة ونسبت لنفس المكان، يسمى بالمجاز العقلي. قال وهو أشرف البقاع، لا بأس نتأمل فيها أكثر في موضوع الجوهر الفرق بين الثاني والثالث. قال وهو أشرف البقاع على وجه الأرض. ماذا؟ الحطيم أشرف البقاع على وجه الأرض، على ما ورد في الخبر عن الإمام زين العابدين عليه السلام وعن ولده الباقر عليه السلام. ما هو الحطيم؟ قال وهو ما بين الباب والحجر الأسود. حط هون ما بين الباب والحجر الأسود عرضا، وقد حدده آخرون ماذا طولا؟ إلى مقام النبي إبراهيم. ويلي الحطيم في الفضل عند المقام، عند نفس المقام. بعد ذلك قال ثم الحجر، يعني حجر إسماعيل. شوف ثم الحجر أم ثم الحجر؟ شو رأيكم؟ هنا مشكلة حجر، بس هذا هو المراد أو مراد الحجر؟ شو رأيكم؟
إذا كان الحد أخر في المحدود
من نفس الشيء بالنسبة للمقام،
لا أقصد في الأول هو ما بين الباب والحجر.
نعم
إذا دخل الحجر الأسود، نعم. داخل هذا
هو هذا الكلام كمان بالطول نفس الشيء، لأنه بالطول ماذا قال؟ ويلي الحطيم في الفضل عند المقام. فإذا كان اللي بقوله المغية داخل في الغاية، فنقول أيضا ما هو مفروض أنه داخل في الحطيم، إلا أنه لما قال عند المقام يعني ليس بداخل، صح؟ فإذا كان ليس بداخل من جهة الطول، تعال معي أنه ليس بداخل من جهة العرض، فيكون ماذا؟ الحجر ليس بداخل والباب ليس بداخل، من جهتين بصير. ثم حجر إسماعيل ثم ما بنى من البيت، فكلما اقترب بلا البيت كان أفضل، ولكن على التراتبية ذكرناها الحطيم المقام حجر إسماعيل ثم كلما دنا من البيت كان أفضل من بعد عنه. ويستحب استلام الأركان كلها، كل الأركان والمستجار. هلأ بلشنا شو؟ بلشنا من برا خلصنا من جوا، كنا عم نبرم من جوا لا هلا ظهرنا برا. قال ويستحب استلام الأركان، الأركان الأربعة التي شو مرسومة على السبورة، ما في شيء بس نقرأ فقرة صغيرة نصف دقيقة ونسألكم الدعاء. والمستجار وإتيان زمزم والشرب منها، يعني ماذا؟ ويستحب أن يأتي زمزم وأن يشرب منها، ليس فقط الشرب بل يستحب أن يمتلئ منها. بتشرب حتى مولانا سكر. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله ماء زمزم لما شرب له. شو يعني ماء زمزم لما شرب له؟ هذه العبارة ماذا؟ شوف بالتخريج إذا رجعت بعض التعليقات والشروح قالوا هذه الرواية رواية عامية، أما الرواية الموجودة عندنا ماء زمزم شفاء لما شرب له، فنقول شفاء لما شرب له أخص من عبارة لما شرب له. واضح؟ إذا قلت ماء زمزم شفاء لما شرب له يعني ماذا؟ يعني زمزم تفيد في الشيء في الشفاء. أما إن قلت كما هو ماذا ظاهر العبارة ماء زمزم لما شرب له يعني ماذا؟ يعني ماء زمزم لما شرب له يعني يفيد بحسب نية الشارب، أعم من أن يكون بنية الشفاء أو بنية قضاء الحاجة كما هو سوف يذكر بعد قليل. أما إذا قيدنا بالشفاء فهو ينفع في الشفاء، أما إذا قلنا ماء زمزم لما شرب له يعني أنت ماذا؟ بأي نية شربت ماء زمزم؟ بنية شفاء فلك الشفاء، بنية قضاء الحوائج الدنيوية والأخروية والمراتب العلية لك ذلك، فتكون لما شرب له أعم ممن ماذا؟ من شفاء لما شرب له. واضح إن شاء الله. قال فينبغي شربه للمهمات الدينية الأخروية وكذلك الدنيوية، فقد فعله، يعني عندنا مجربات إمامية يا جماعة، شو هي المجربات شيخنا الشهيد؟ قال فقد فعله يعني شرب منه جماعة من الأعاظم لمطالب مهمة فنالوها. يعني كانوا بدي قلنا من المجربات الإمامية أن من الأعاظم من شرب من ماء زمزم وطلب بنية قضاء الحاجة ونال ما طلب، وأهم طلب ما هو؟ رضا الله والقرب منه والزلفة لديه. يعني عم بيقول لك ما ماذا إذا الله وفقك لذلك ما تغرق بالطلبات الدنيوية، أهم الطلبات هي الطلبات الأخروية. قال ويستحب مع ذلك حمل ماء زمزم، رجع معك ماء زمزم جيبه معك على البيت وزع للإخوان، وإهداؤه لمن يأتيك ولإخوانك وأحبائك. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسنتم.